بعد مرة ثانية يرحمكم الله. ثالثة على حب الحسن والحسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم، وقد بينا أن الإشكال صحيح ووارد، ولا يمكن القول بأخذ العلم بالموضوع في حكم ذلك الموضوع للوجهين اللذين ذكرناهما في الاستحالة. ثم أوردنا كلاما للمحقق النائيني يرحمه الله للإجابة عن هذا الإشكال، بأن ما ورد من أحكام شرعية هو بخطاب ثاني يتمم الجعل في الخطاب الأول باعتبار عدم تمكن المولى في الخطاب الأول من تقييد مراده، أو فلنقل من تحديد موضوع حكمه، فيأتي بخطاب ثاني يتمم ذلك الخطاب الأول، ولا إشكال حينئذ. ثم أوردنا بعض الإشكالات على المحقق النائيني وحاولنا الإجابة عن بعضها، وبعد ذلك وصل بنا الكلام إلى بعض التخريجات لأخذ العلم بالحكم في موضوع، أو أخذ العلم بالموضوع في ذلك الحكم، سواء بالموضوع أو بنفس الحكم، الاستحالة واحدة في الاثنين. من تلك التخريجات التي أوردناها بالأمس الماضي، وإن كان هو أوردها بنحو عام ولكنه تخريج صالح، أن نقول إن العلم بالكبرى، إذا صح التعبير، بالعناوين الكلية، له دخل في منجزية ذلك الحكم الجزئي، ولا مانع من هذا، أي إذا علمنا بالحكم الكلي المستنبط من الأدلة كما يقول الماتن، وجب علينا ذلك الحكم الجزئي. فإذا علمنا بوجوب الصلاة من آي القرآن الكريم والروايات المعتبرة، وجب علينا أداء الصلاة هذا الحكم الجزئي. فيصير العلم بالكبرى أخذ في موضوع الحكم بالصغرى، ولا بأس بذلك. ثم قال الماتن: لكن يمكن لمستشكل أن يرجع علينا الإشكال المتقدم باعتبار كيف ساغ أو كيف تحقق وجوب ذلك الحكم الكلي، وهل أن العلم بالحكم الكلي أخذ في موضوع ذلك الحكم الكلي أم لا. الماتن أيضا سلم بورود الإشكال مرة أخرى وقال: نستطيع الخروج من الإشكال الوارد مرة ثانية بنتيجة التقييد. تم كلامنا المتقدم. كلامنا في هذا اليوم لا زال موصولا في بعض التخريجات التي قلنا منها ذلك التخريج الذي ذكرناه الآن. التخريج الآخر أن نقول هكذا: عندنا كما مر عندكم في الكفاية اللي قرأ الكفاية، الحكم الشرعي له مراتب، 4 مراتب، منها الحكم الاقتضائي، ومن مراتبه أيضا الحكم الفعلي، ونستطيع بناء على وجود مراتب للحكم أن نقول إن العلم بالحكم الاقتضائي أخذ موضوعا لوجوب ذلك الحكم الفعلي، ولا مانع منه. احنا مر علينا فلسفيا إن العلة مقتضي، أو فلنقل أن العلة لا تكتمل إلا بشنه؟ بالمقتضي وانتفاء المانع وتحقق الشرط حتى تؤثر في معلولها، ليس كذلك؟ فلو قلنا إن الخطاب مقتضي، مجرد مقتضي، الخطاب الشرعي الوارد من الله هذا مقتضي، طبعا احنا مو نعبر بالدقة وإنما نريد أن نوضح الفكرة، ليس إلا كمثال. طيب، وهذا المقتضي لا بد أن ينتفي عنه المانع. المانع ما هو؟ مثلا أن لا يكون هذا الخطاب مزاحم بخطاب أهم منه مثلا، ولا بد أن يكون هناك الشرط أيضا متحقق، وهو أن يكون المكلف قد علم مثلا علم أو أن يكون مستطيعا مثلا لأداء هذا التكليف حتى يتنجز هذا التكليف عليه. طيب، أو حتى يكون هذا التكليف فعليا في حقه، الآن يجب عليه أن يمتثله. فإذا قبلنا بوجود مراتب متعددة للحكم، المراتب الأربع التي قالها النعيني ثلاث على حد تعبير بعض الأصوليين، اثنتان على حد تعبير بعضهم الآخر. مهم هناك على الأقل في حكم اقتضائي وفي حكم فعلي. فالشارع يمكن أن يأخذ العلم بالحكم الاقتضائي في موضوع الحكم الفعلي، شكوا به ولا مانع منه، لأن ماذا يكون العلم؟ يكون العلم بالنسبة إلى الحكم الاقتضائي طريقيا، إن انكشف لك وجود الخطاب من الله وجب عليك هذا التكليف الشرعي في مقام الفعل. صار العلم بالنسبة للحكم الاقتضائي طريقي، وبالنسبة للحكم الفعلي موضوعي، وينحل الإشكال. واضح لنا الفكرة الآن؟ هالحل طيب، وهذا الحل أيضا لا يخفى عليكم يجي فيه الإشكال اللي متقدم، شلون صار العلم بالحكم الاقتضائي واجب أيضا اقتضائيا، لأن الاستحالة تجي حتى في المراتب كما مر عليكم في الإشكالات، لأن هذا عقل مش كذا. بس احنا الآن نقول لا بأس هذا به كأحد الحلول، ولا ما في شيء ما يرد عليه إشكال. واضح لكم الفكرة؟ بس أردنا أن نلقح الأذهان. طيب الإجابة نمر اثنين يا شيخنا، ذيك الإجابة المتقدمة نمر واحد صح على رأي المات، والإجابة نمر اثنين. أمس قلت رأي أنت ما جيت. ها؟ لا هذا جديد، توا بحث جديد. أي. في الموضوع كله أمس بينت رأي. تتابع فراجع الدرس. صلى على محمد. أن تكون الأحكام الواردة من الشارع المقدس فعلية في حق المكلفين، بس مع كون المكلف جاهل بالحكم فالتكليف لا يتنجز في حقه. متى يكون التكليف الفعلي منجزا في حقه؟ في صورة العلم. وهذا التصويب المعتزلي على هذا المبنى شو يقولون؟ يقولون في أحكام موجودة في اللوح المحفوظ مو مثل الأشاعرة، لكن متى تكون هالأحكام منجزة في حقك؟ إن علمت بها، علمك بها يجعلها منجزة في حقك. طيب إن جهلت بها فأنت معذور عنها، مع غير منجزة في حقه. فأصبح العلم بالحكم الشرعي منجز للحكم الشرعي، مأخوذ يعني في منجزيته، والجهل به رافع لمنجزية ذلك الحكم الشرعي. وهذا أيضا تصور يمكن أن نلتزم به، نقول يعني ماذا؟ إن العلم بالحكم الشرعي أخذ في وجوب ذلك العلم الشرعي، ذلك الحكم الشرعي، العلم بالحكم أخذ في وجوب الحكم أو في موضوعه، لأن الإشكال وارد سواء أخذ في الحكم أو في الموضوع. بس في أي مرتبة من المراتب؟ في مرتبة المنجزية لذلك الحكم. واضح لنا الفكرة؟ يعني لا يكون منجزا في حقك إلا بعد أن تعلم به.
يعني كأن الخطاب واصل ولكن
المنجزية. لا، المنجزية يعني هذا معناها وصول الخطاب. قلنا ما في شيء ما يرد عليه الإشكال. عرفنا؟ طبعا الماتن يقول في نظر الماتن يحفظه الله أن كل من هذين التصورين مقبول لديه، لا بأس به عنده، لكن عنده إشكال. إشكال الماتن على هذين التصورين طبعا مو هو اللي قايلهم، وارد هالكلام فيه عند غيره من الأصوليين، وهو يسلم يقول خوش خوش حكي. نعم خوش حكي.
خوش عرفا ولا عقلا؟
لا، يقول يعني ما يرد عليهم إشكال عقلي، بس احنا قلنا يرد عليهم إذا أمس الماضي اتضح من كلامنا ورود الإشكال عليهم. الماتن يقول لا بأس بهما، بس الماتن يقول احنا ما نكتفي بمجرد كون الدليل لا يرد عليه إشكال، هذا لا يكفي، بل نحتاج إلى أكثر من ذلك، أن يكون ما ورد من الخطابات الشرعية وأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نستظهره أنه يكون على أحد هذين النحوين، إما النحو الأول أو النحو الثاني. الماتن يقول مع الأسف الشديد أصلا كل من هذين التصورين نستبعد أن تكون الأدلة ظاهرة على أحد هذين النحوين، يعني كأن في أحد النحوين أو في كل من النحوين بعد عن الظهور. الظهور لا يساعد على حمل الأدلة على النسق الأول أو النسق الثاني. يعني مثلا إن علمت بالخطاب كبرويا تنجز عليك هذا الفعل في مرتبة الفعلية صغروية، أو أن يكون ماذا؟ شلون؟ لا، عند قاطع بعدم ظهور الأدلة في أحد النحوين. أي يقول هذا يعني هذا خوش حكي مثل ما نقول، بس ظاهر الأدلة على خلافه، مو احتمال. أي لا، يقول البعيد الأدلة عن أن تحمل عليه معي، لو كان احتمال كان هم يبقى شوية خوش حكي بعد هم يبقى، لأن احتمال أنه يصير يعني نقبله، بس يقول أصلا هذا يعني في الحقيقة غير جيد إذا كان خلاف ظاهر الأدلة، صير الكلام مجرد احتمال. ولذلك يقول الكلام يحتاج إلى تتم، بس ما نبغي نستغرق البحث في هذا، لأن راح يمر علينا كلام في التعبد بالإمارة. يعني الشارع بناء على أنه مر عليكم في إشكال بن قبة أو بن قبة والإشكالات الأخرى في أن الشارع هل يمكن أن يتعبدنا بالإمارة أم لا، يعني بالرواية، لأن الرواية شنو اللي يقول بها زرارة؟ ظن. وإذا كان الظن والله يقول لنا اتبعوا هالظن، هو من ناحية ينهانا عن الظلم، من ناحية يقول لنا اتبع قوله زرار. نقول طيب، هل اتباع لقول زرار هل ينجز لنا حكم غير الحكم الواقعي؟ معي؟ ومعنى ذلك أن الحكم الواقعي في صورة الجهل به لا يتنجز، اللي يناسب كلامنا وأحد التصورين. ولذلك يقول هذا تتمته وين راح تجينا؟ في إمكانية، في بحث إمكانية التعبد بالأمارة. أو اي يقول يعني ان فيه احتمالا ان احنا نحصل بعض التخريجات التي لا بأس بها، لكن الكلام ليس فقط في التخريج المجرد، احنا نبغي ان يكون ظاهر الأدلة محمول على ما وصلنا اليه. واضح لنا الفكرة؟ طيب طبعا لابد هي عملية، يعني أنا مجرد أحتمل شيء ما أقدر أخذ به كمجرد احتمال، وإن كان يدفع عني الإشكال هذا الاحتمال، لابد أن يكون ظاهر الدليل عليه. ولا يصير شنو؟ هذا أشبه ما مر عليكم في الجمع العرفي بين الأدلة. إحنا ما نقدر نقول بالقاعدة التي قال ابن أبي جمهور الأحسائي أنه الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لابد أن يكون الجمع جمعا ماذا؟ عرفيا. كذلك لا نستطيع أن نأخذ بأي تخريج، لابد أن يكون التخريج على وفق ما ورد من الأدلة. أما إذا كان فيه بعد عن الأدلة، كان في التخريج بعد عن الأدلة، نستطيع نأخذ به؟ كلا. طيب بقي في الكلام أمران يقول المات. الأمر الأول، هل يمكن أن يختص الحكم بالجاهل به؟ يعني إذا جهلت بالحكم تنجز عليك الحكم. ذاك قلنا إذا علمت به تنجز عليك، واستشكلنا فيه. ما؟ طيب إذا جهلت به أصبح منجز عليه. يقول ينبغي أن ننتبه، العلم بالحكم والجهل بالحكم بنحو التقييد فيهما الإشكال المتقدم. معي؟ لأن أولا يوجد الحكم، ثم الإنسان يجهل به، وإن كان تصور بعض بأن الجهل على نحو ماذا؟ عدم الملكة، صح؟ عدم وجود الشيء، يعني سواء كان موجود الحكم أو غير موجود فأنت جاهل، يعني عدم التفاتك له المستمر قبل وجود الحكم. فتصور أنه ممكن يعني في مرتبة جعله أن يكون أخذ الجهل به من لدن المكلف فيه، لأن أصلا هذا الجهل مستمر قبل وجوده، هذا التصور موجود. بس الماتن يقول الجهل بالحكم كلحاظ وقيد في الحكم يتوقف كالعلم بالحكم على تقدم الحكم في مرتبتي، ثم لحاظ الجهل به يتأخر عنه. فلو أخذ عدم الجهل أو الجهل به، أخذ الجهل به في موضوعه أو في نفسه، لزم ماذا؟ تقدم المتأخر، ويأتينا كالعلم به تماما. وفي هنا بعد إشكال ثاني غير ما تقدم. الإشكال ما هو؟ يقول خلنا نجيب أول شيء قبل نقول ما تقدم. بعد أيضا ولا نستطيع، كما قلنا، ولا نستطيع أن نقول يمكن تقييد الحكم في حال الجهل به حتى بنتيجة التقييد، كما قلنا في العلم نفس الإشكال. عرفنا؟ للتأخر الرتبة. وعندنا إشكال زايد على ما تقدم. شنو الإشكال الزايد؟ الله تبارك وتعالى عندما يقول لنا إن جهلت بالحكم تنجز عليك الحكم. وقد واحد انتبهوا بعض الروايات اللي يجي بعض الناس يوم القيامة ويقول لله يقول له ليش ما عملت بالتكليف الفلاني؟ يقول له يا إلهي أنا جاهل ونبيك محمد ويأشر على النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي ما لا يعلم، أنا ما أعلم، شو تخاطبني؟ خصيم مبين يتحاج مع ربه يأتيه النداء هل لا تعلمت معي؟ بس طبعا هذا مو في موردنا، لأن هذا وين وارد؟ أن الأحكام مطلقة للعالم والجاهل، يعني كلنا نقول لا جاء في الروايات هذا معي؟ هذا مو في موردنا. أي شنو الزيادة والتتمة في المقام؟ التتمة في المقام الهدف من جعل الحكم ما هو وتقييده ما هو؟ هو أن يكون منجز على المكلف، أليس كذلك؟ لما الله يجعل حكم على المكلفين في حال الجهل، شو الفائدة من هالحكم ومن الجعل يا ترى؟ ما في أي فائدة، عرفنا؟ أصلا ما له فائدة. لا، هذا الآن أنا مخاطب بكثير من الأحكام ولكني أجهل بها. الخطاب خطاب معناه التقنين.
لا أقصد هذا إذا جهلت، هل هو يخاطب إذا جهلت
الذي لا يعلم؟
يقول لا إذا جهلت،
إيه يقول لا أنت ما دمت لا تعلم فالحكم منجز في حق، لأن في حال جهلنا مو يخاطبه مو ينبه، مثل الأحكام اللي للساهي مع السائل. خلونا نبين المطلب.
إذا كان نعلم بوجود خطابات هل يجب عليك أنك
تبحث عنها؟ أيوة طبعا يجب علي، أي يجب علي البحث. بس يقول الماتن يكون ننتبه، احنا قلنا الله والموالي في العرف، في العرف يجعلون أحكاما للجاهلين في صورة ماذا؟ جهلهم. وتكون تلك الأحكام ماذا؟ منجزة. طبعا هنا لا يراد بالجهل المقابل لعدم وجود العلم، يعني يكون عندك شك بوجود حكم إذا صح التعبير، ويراد به الجهل اللي هو عدم وجود العلم مطلقا، حتى عدم وجود شك، عرفنا؟ أي فإحنا مر علينا وسيمر علينا الله يجعل أو الشارع يجعل إمارات وأصول عملية في حال شنو؟ الشك وعدم العلم، يعني جاهل، وتكون تلك الأحكام منجزة في حقه. هذا أيضا ما في إشكال عندنا، عرفنا؟ بس أن يكون ذلك الحكم بواقعيته نفسه منجز عليك، هذا اللي فيه إشكال. واضح لنا الفكرة؟ أي طيب، إذا كنت أنا الله جعل لي الآن حكم في حال شكي، حال شكي وحال جهلي بالحكم الواقعي، أليس كذلك؟ في حال شكي قال لي طيب أنا الآن شككت، في حال شكي بين الثلاث والأربع، هل يجب علي القيام الصلاة الاتيان بركعة أو لا يجب إبطال الصلاة وإعادتها من جديد مثلا؟ فبالفعل شفت رواية وعملت بها، وفيما بعد التقيت بالمعصوم سلام الله عليه، قال لي سويت ذيك اليوم؟ قلت له والله شككت بين الثلاث والأربع والحمد لله بحثت فحصلت رواية تقول إيتي
بركعة من قيام، فأتيت بركعة من قيام والحمد لله أتممت صلاتي. قال لي لا، صلاتك أصلا كان يجب عليك الشك في عدد الركعات موجب لبطلان الصلاة كالطواف، والطواف في البيت صلاة مثل بعد. طب المثال تقريب الفكرة حكس حكس فالآن أنا شنو أعلم؟ واضح إن إذا حصل لدي علم شنو ذاك الحكم المنجز في حقي اللي هو تعبدا طبعا إمارة، راح يرتفع. يرتفع ولا ما يرتفع؟ لأن صار عندي قاط بالحكم الواقع يرتفع، وأيضا يجب علي ماذا؟ الإعادة على قول أن الأحكام هذه هل هي أيضا منجزة ومعذرة، وبالتالي أيضا قلنا يكتفى بها أي أو لا. طبعا في رأي يقول خاصة في داخل الوقت إذا علمت يجب عليك الإعادة لأنك تعلم بالحكم الواقعي، وذاك أيضا شنو مجرد معذر. وهذا الرأي يتبناه بعض الفقهاء، بس المحقق النائيني يريد ينفي هذا الرأي من جذره من أساسه. يقول انتبه، الله لما قال لنا اتبع الإمارة أو المعصوم عن الله اتبع الإمارة، لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. اتبع الإمارة يعني سر على ضوئها، خذ بها، اعمل بمؤداها. جاك العلم، العلم ما يغير الملاك والحكم، حتى نقول لا يجتزى، ما في اجزاء كما قال كثير من الأصوليين بالإجزاء للأحكام الظاهرية، وحتى في الأصول طبعا في الأصول العملية محل إشكال، بس في الأحكام الظاهرية الكثير قال بالإجزاء. المحقق النائيني يقول الصحيح الصحيح هو الإجزاء، لأن القطع لا يمكن أن يغير الملاك، عندما تعلم ما يتغير ذاك الملاك للحكم الظاهري. هذا نسبة للمحقق النائيني هالكلام. الماتن يقول أنا عندي شك في نسبة هالكلام إلى المحقق النائيني، يمكن يظهر هالكلام من بعض عباراته بس لعله اشتباه من المقرر، لأن النائيني مع عظمته ما يعني ما يتناسب مع مقامه العلمي أن يقول إن القطع بخلاف الحكم الظاهري لا ينبغي أن يستشكل في بقاء الحكم الظاهري الذي يعني على إجزائه، ولا إشكال في ذلك يعني في الإجزاء. واضح أنه مع تبدل الموضوع ووجود قطع على خلافه خصوصا في داخل الوقت ينبغي ماذا؟ الإشكال في الإجزاء واضح، لكن لو سلمنا جدلا أن هذا الكلام ورد من المحقق النائيني فتصير شنو؟ يعني اشتباه، اشتباه من الاشتباهات. كلا المقررين اللي بحثوا من الحضبة واحد منهم سيد الخوي والثاني الكاظمي، بس يقول احنا يلا خلنا نطبق الآن، وتالي إذا بقي وقت شوفون كان ما في وقت حسب الظاهر. الأول أن تكون الأحكام التي تضمنتها الكبريات الشرعية اقتضائية لا فعلية. إن علمت بالوجوب الشرعي ها ويكون العلم متمما لملاك الحكم الشرعي وشرط لفعلية تلك الأحكام. فالعلم بالإضافة إلى الحكم الاقتضائي اللي هو الخطاب طريقي أليس كذلك؟ وبالإضافة إلى الحكم الجزئي الفعلي موضوعي وليس مأخوذا في نفس الحكم الذي هو طريق إليه كما هو محل الكلام. هذا تخريج. عرفنا التخريج هذا رقم واحد. تخريج رقم اثنين أن تكون الأحكام المذكورة فعلية إلا أن الجهل بالأحكام مطلقا أو مع وجود المعذر من الحكم رافع لها، لأن بعض الأحيان يصير جاهل عن عذر معي لكونه سببا في حدوث ملاك مزاحم للملاك الواقع يمنع من تأثير الملاك الواقعي. وإلى هذا الرأي ذهب المعتزلة في التصويب، قالوا أحكام موجودة. الأشاعرة ايش قلنا؟ قالوا ما في أحكام أصلا في اللوح المحفوظ. جبرائيل أو ميكائيل ذاك الملك اللي قاعد في اللوح المحفوظ يطالع الفقهاء، وإذا قال فقيه شيء قاعد هو سجل معي، قال هذا حكم الله ما توصل إليه الفقيه معي. الأشاعرة والمعتزلة لا، يقولون في أحكام موجودة كاتبها الملك، أنت وصلت إليها تنجزت في حقك، ما توصلت إليه فأنت معذور عنها. هذا واضح مر علينا 100 مرة يا شيخ.
يعني هو يسجل بس يعني ما يفعلونه في الخارج مقابل لعلم الله.
لا راجع المباني في العقائد شوف. ولا إشكال في أن الوجهين المذكورين خلاف ظاهر الأدلة، فلا بد في الأدلة أو في هذين، يعني لا بد في الأدلة نقول شنو؟ أن تكون موافقة لما نتوصل إليه، يعني لما تظهر فيه الرأي أو الاحتمال لابد أن يكون موافق للأدلة الواردة من لدن الشارع. معنى الكلام هكذا، فلا بد فيها من دليل مخرج عنها. ويأتي في مبحث إمكان التعبد بغير العلم الكلام التام في ذلك إن شاء الله. بقي أمران، احنا شرحنا الأول اختصاص الحكم بحال الجهل به غير ممكن بنحو التقييد اللحاظي الاستلزامي مثل كلامنا في العلم أخذ المتأخر في المتقدم، بل قد يدعى أنه لا مجال لذلك حتى بنتيجة التقييد لاستلزامه لغوية جعل الحكم، إذ الأثر المصحح للجعل هو العمل المترتب على الحكم المجعول. فلو اختص الحكم والفعلية للحكم بحال الجهل شنو الأثر المصحح للجعل؟ ينتفي الأثر معي؟ لكن هذا إنما يمنع من اختصاص الحكم بصورة عدم وجود منجز للحكم، وأما في صورة وجود منجز للحكم فيمكن أن يجعل حكما شرعيا. لكن يقول إذا تنجز لك هذا الحكم الشرعي في حال شكك فيه فسر على وفق ما تنجز لك في حال الشك، ولا يمنع من اختصاصه بصورة الجهل بالحكم الذي يجتمع مع المنجز له، فإن المعيار في العمل بالحكم على المنجز لذلك الحكم، ولو لم يكن قطعا فيكون أثر جعل الحكم حينئذ ترتب العمل عليه بسبب الإمارة. غاية الأمر أن يكون العلم من سنخ الرافع للحكم لكونه سببا في حدوث المزاحم له، رافع له، لأنك إذا قطعت ارتفع ذلك الحكم الظاهري وصرت مكلف بشنو؟ حكم الواقعي. يقول له هذا الكلام اللي تقوله خالف فيه النائيني على ما نسب إليه. يقول وما حكاه شيخنا الأستاذ عن المحقق النائيني من امتناع كون القطع يوجب تغيير الملاك فيتبعه ماذا؟ الحكم على وفق تغير الملاك، مما لم يتضح مأخذه لو تمت النسبة إلى المحقق النائيني. وصلى الله وسلم. وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.